مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم لتسكنوا اليها. نتحدث في هذه الحلقه باذن الله عن الحقوق الماليه بين الزوجين، وكم ادى التفريط او الافراط في هذه الحقوق الى شقاق بين الزوجين. ارحبوا بفضيله الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى، الباحث في العلوم الشرعيه والاجتماعيه. حياكم الله يا شيخ.
جزاك الله خير.
اهلا بكم. نبدا ببدايه يعني باول هذه الحقوق من حيث الترتيب الزمني، الصداق الذي يقدمه هذا الرجل للمرأة. لكن سؤالي في البداية، يعني لماذا يدفعه الرجل للمرأة رغم أن كليهما يتمتعان بالحياة الزوجية؟ لماذا هو يدفع وهي لا تدفع؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن يهتدى بهداه
عليه الصلاة.
وبعد، فمن فطنتك بارك الله فيك أنك أتبعت حلقة الاحتياجات بحلقة الحقوق المالية.
نعم.
لأن قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ونحلة تعني فريضة واجبة، يعني حق من حقوق المرأة أحقه الله عز وجل. نحن في الحلقة السابقة كلانا اتفق على أن المرأة تحصل على معنى أرقى وأعظم وأجل من المعاني المادية الأرضية من الطعام والشراب والتناسل والتناكح، وهي تشعر بأنها مرغوبة، وشعور المرأة بأنها مرغوبة وأنها ليست على هامش حياة الزوج ولا على هامش حياة المجتمع شيء مهم جدا في سعادتها وأنسها وسرورها بل وتقديمها للمجتمع ولأولادها ولزوجها.
نعم.
كذلك يشعر الزوج بشعور بأنه المتحكم وأنه الرجل بمعنى رجولة
الباذل
المعطاء الذي يقوم على شأن بيته. فبدأها الشارع الحكيم جل في علاه في الزواج بالصداق
ليشبع هذه الرغبة لدى كليهما.
ولذلك
الله
لم يصبح أبدا بأي حال من الأحوال قيمة المهر أو مستواه من جهة الكلة معنى المقصود في الشرع أبدا. تزوجت البضعة النبوية فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه، سيدة نساء الدنيا رضي الله عنها وأرضاه، تزوجت بدرع ب12 درهم، يعني ما يساوي هذا
يعني هذا ليس ثمنا.
اي اذا هو حصر، كذلك حصر قيمة المرأة. والله اتكتب لي مليون، اتكتب لي مليونان، والله العرس في المكان الفلاني، والله الفندق المكان الفلاني، والله الصالة المكان الفلانية، عدد الذبائح المهول الذي ذبح. ترى ليس هذا مقصودا،
يعني هناك توازن ينبغي أن يكون بين إشعار المرأة بأنها مرغوبة، وفي ذلك الوقت لا يجب أن نشعرها بأنها مجرد سلعة تشترى ولو بالمال الكثير.
ولذلك ولو لو لو شعرت المرأة بأنها سلعة والله ما سعدت يوما في حياتها
طبعا. وتخفيض قيمة المهر ربما يشعرها أن قيمتها إنسانية.
ولذلك نبه عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى فقال يعني أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، يعني التي لا تحمل لا زوجها ولا أباها شيئا فوق الطاقة والقدرة، ولو كان المال موجود فإن عمله في مصلحة واستخدامه في مصلحة أعظم. نعم. لبناء هذا المستقبل أولى من إنفاقه على شيء قد لا يقدم ولا يؤخر إلا ليلة واحدة.
نعم.
ولله در أهل مصر يوم يقولون العروس للعريس والجري للمتاعيس. العروس للعريس، يعني حتى ليلة العرس التي يحاول الجميع أن يبذل فيها وينفق فيها ويفخر فيها، ترى لا يخلو بني إنسان من الاعتراض، يقول والله الطعام ما هو بزين، ولا الذبائح قليلة، ولا المكان ضيق، ولا المكيف لا يعمل، والله الكيك جميل، والله المطعم اللي اختاروه هذا ليس مناسبا. هذه الكلفة الهائلة، وفي الأخير ممكن الناس تقول على العروس والله زينتها مبلين هناك، والله فستانها مبزين، والله الرجل طويل، والله قصير، والله متين، والله ضعيف، والله ايش حق اخذوه، والله ليش اخذوه. ترى ما يرضون الناس. وينبغي على الرجل والمرأة أن يقلل من هذه النفقة المهولة التي تذهب في غير طائل، إلا أن يقدم شيئا لأنفسهما في المستقبل في بناء حياتهما، في استخدام هذه الأموال في طاعة الله.
نعم.
عز وجل. إذن ليس المهر، وهو الحق الأول من الحقوق المالية، ليس المهر سيفا مسلطا على رقبة الزوج، وليس قيمة أبدا تدفع للزوجة، وإنما هو أداء شرعي لإشباع شعور عند الرجل بأنه الباذل المعطاء الذي يتحكم ويسيطر، وإشباع شعور عند المرأة أنها مرغوبة، وهو حق شرعي أحقه الله عز وجل، ولم يقيده برقم بل تركه مطلقا حتى يصبح لكل إنسان قدرته وطاقته، لكنه نبه ووجه إلى أنه ينبغي أن تكون هذه الحقوق في نطاق يعني بغير تبذير وبغير إسراف. لكن الأمر الحقيقة بين الزوجين في أمر الصداق على حالة الجهل الشديد، فالناس تسمع وتعرف من بعض مشايخنا وعلمائنا أنه يستحق بأقرب الأجلين موت أو طلاق، والأمر خلاف ذلك. يعني هذا عند الإيش؟ عند عدم دفعه خلال شهور أو سنين الزواج يدفع، يستحق عند الطلاق أو الـ أو الـ أو الـ أو الوفاة. بمعنى أن الصداق عاجل وآجل، المهر عاجل وآجل، يمكن أن لا يكون فيه عاجل أبدا آجل أبدا، ممكن لا يكون فيه عاجل أبدا على خلاف بين أهل العلم،
بل 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 تأدية هذا الحق في وقت أبكر
أولى بكثير. يعني لا يكتبون لهم،
يعني هو في عنق الزوج
لا شك
عليه أن يخرجه،
ولذلك يقول يجب على الزوج إعطائه للمرأة لزوجته خلال سنين الزواج أو في أول يوم من أيام الزواج، خذي هذا مهرك كاملا جزاكم الله خير وانتهينا، حتى إذا ما مات أو حصل الطلاق بينهما لا يكون هناك حقوق متراكمة
قبل
توزيع التركة عند الموت.
للأسف كثير من الناس يظن أنه إذا لم يحدث طلاق يسقط المؤخر،
يسقط حق الأي وهذا فيه وهذا من الخلل الذي يتكلم عنه. أنه يجب على الزوج أن يتفطن، على المرأة وأوليائها أن يتفطنوا أن المهر حق للمرأة بتمامه، إذا بنى بها فلها كل المهر سواء المؤخر منه أو المعجل منه أو المقدم. لكن الحقيقة الأزمة ليست في المهر، الحقيقة أن الأزمة بين الأزواج في هذا العصر ليست في المهر. هو قد يشعر في يوم من الأيام كما حدثني بعض الشباب أنه اقترض مبلغ ضخم جدا على الزواج، وأخبرني أنه بعد 3 أيام لم يشأ أن تدخل أمه أو أمها غرفتهم، فذهب إلى صلاة الظهر ورجع فوجد الغرفة كما هي، لم تبدل فراشا ولم تنزع فوطة أو تغير شيئا، لم تفعل شيئا مما تفعله امرأة في بيتها، هي صغيرة وبداية الزواج ولا تدري. فقال انزعجت جدا وقلت لنفسي يعني هذا القرض الذي اقترضته بالمبلغ الضخم الذي دفعته
ذهب هباء،
على شو يعني؟ على ما الذي يعني؟ هل القضية قضية زي ما قلنا حصر بعض الناس عقولهم في قضية الفراش وخلاص، ولا هي حياة لابد أن تكون فيها الوعي والإدراك والمودة والرحمة لتدفعنا إلى الأمام وتقدمنا إلى الله عز وجل؟ فطبعا هدأنا من روعه وقلنا بس الأمور يعني الناس تتبصر وتتعلم الأمر، تتعلم الأمر هين يعني. لكن المقصود أن الأمر أوسع من قضية الحق المالي المتعلق بالمهر، وإن كان يعطي انطباع في نفس الزوج أنهم يبيعون ابنتهم أو أنهم يشددون عليه وهو في بداية حياته فينزعج نفسيا من البداية، لكن الحق أن الحقوق المالية بعد الزواج من النفقة والكسوة والرعاية ونفقة الأولاد كذلك، هذا بيوقع شيء كبير من الإشكاليات، ولا سيما في وجود المرأة العاملة إذا كانت الزوجة موظفة أو عاملة. في دورة من الدورات التدريبية كانوا فيها مجموعة من الرجال، فسألتهم من منكم أعطى زوجته البطاقة البنكية، فكلهم قالوا أنا بعطيها البطاقة البنكية. ما سألتهم من منكم يعطي زوجته الرقم السري للبطاقة البنكية، يعني تعرف البطاقة البنكية إما يشترى بها مباشرة، فقالوا نحن نعطيها البطاقة بتشتري كيف ما شاءت. كان 11 رجلا فلم يرفع يده على اعتبار أنه يعطي امرأته الرقم السري إلى رجل واحد، والعشرة قالوا لا أنا أعطيها البطاقة تشتري بها كيف ما شاءت. فجمعتني دورة من مجموعة من الفضليات والأخوات المتزوجات وبعضهن ليس كذلك أو لسنا كذلك، فسألتهن من منكن تعطي زوجها البطاقة البنكية، فكلهن أشرنا نعم. قلت من منكن تعطي الزوج البطاقة بالرقم السري، كلهن أشرنا بنعم، يعني كلهن. ولذلك هذه حكمة كذلك مهمة، هذه ليست فضائل يعني، إنما هي قضية طريقة التفكير. المرأة لأنها خلقت منه فلا مانع لديها من أعطائه كل أعطته جسدها وقلبها وعقلها وفكرها، ما بتعطي مالها. ولذلك في بعض البلدان العربية يكتبون أشياء على حقوق على الزوج، والله اشترينا أجهزة كذا كهربائية كذا، ترى سلمته ولد بنتك أما استأمنته على ابنتك، أما تستأمنه على مجموعة من الأكواب
كل ما بعدها رخيص،
يعني ستائر وأجهزة كهرباء، ترى سلمته ابنتك قبل أن تسلم ابنتك، سلمها لرجل صالح يتقي الله عز وجل فيها، فلا تخاف بعد ذلك، فلا تخف بعد ذلك على على
هناك قضايا
ستارة ولا
نعم. هناك قضايا متعلقة بالحقوق المالية ينبغي أن نطرحها لأنها تسبب كثير من المشاكل. القضية الأولى الفصل بين الملكيتين،
الذمتين،
يعني ذمة الرجل قائمة لوحده وقمة ذمة المرأة لها أن تقرضه، لها أن تتصدق عليه، أن تهديه، لها أن تشارك بإذنه، لكن الفصل كلمة فلوسي وفلوسك وحدها هذه تسبب كثير من المشكلات.
ما لا يحل بالتراضي حل بالتقاضي.
لماذا يعني نوصل الأمور
هذا؟ فإذا كان بين الزوجين، أنا أتكلم أخي أحمد، أنا وأنت ندعو الناس وندعو أنفسنا إلى مزيد من الرقي والسمو، إلى مزيد من اللطف والرفق، إلى مزيد من المودة والرحمة، إلى مزيد من البذل والعطاء، إلى مزيد من التدين، إلى مزيد من الأخلاق بين الزوجين. أنا أوافق على هذه العبارة قولا واحدا، فلوسي وفلوسك واحدة، أنا أوافق عليها موافقة بلا شك، إلا إذا تبين للمرأة أن زوجها ليس رجلا بمعنى الكلمة،
أن إذا كان أحد الطرفين يبتزل
أحد. إذا كان حصل هذا النوع من الابتزاز، وأنه كأن يقول الرجل لامرأتي التي تعمل ما دمت خرجت إلى الدوام وتأتين بالأموال فمن يجب عليك أن تضع مالا داخل البيت، هذا الحوار وإن بدأ في ظاهره صواب في عقول بعض الناس لكنه كاسر ويعني قاطع للمعاني الراقية والسامية التي ندعو الناس إليها. نعم أنا أوافق أن للمرأة ذمة المالية، لأنه ليس من رأيي أن أوافق، لأن هذا شرع ربنا جل جلاله، ليس من حقي أن أرفض هذا المعنى أبدا. ونعم للرجل ذمته المالية وللمرأة ذمتها المالية، والفصل بين هاتين الذمتين مقبول، بدليل أنه لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع في الزكاة، فعليها زكاة المال وعليه زكاة مال، فلا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق، هذان مالان مفترقان لا تجب عليهما الزكاة لو كان لا يبلغ النصاب، فإذا جمعناهما بلغ النصاب وبالتالي وجبت عليهما الزكاة، فالأولى أن نفصل بين المفترق ولا نجمع بينهما في غير وقت. لكن كلمة فلوسي وفلوسك واحدة أنا موافق عليها إذا كان بينهما من المودة والرحمة، فلا فرق من يأخذ البطاقة ومن يأتي ومن يجيب ومن يدخل ومن يعطي ومن يشري، ليس هناك بينهما أي حدود تمنع أحدا. يعني أذكر أن امرأة قالت لزوجها أنا اشتريت كذا، فقال لها شو يعني خير، يعني ترى اشتري كيفما شئتي، وهو وهي ما بتسأله مرة هذا ورق الراتب كم اشتريت كم وكان معك كم وعملت كم، ترى تحولت كلمة الزواج مما تحمله من مودة ورحمة إلى محل تجاري يحتاج فيه للشريكين أن يعني يختصم في
أن
يوقع على كل شيك طالع وكل ورقة صادرة. نعم أنا أوافق على الفرق بين الذمتين، لكني أوافق وأدعو إلى مكارم الأخلاق وسموها، إلى الأمان، إلى الأمانة.
الفصل بين الذمتين ألا يعني هذا لا يمنع من وجود عطاء بينهما، أصبح الذمة ذمة واحدة بحيث يعني ربما تستغل من قبل الزوجة إذا كفرت العشير يوما من الأيام، أو ربما تستغل من الرجل إذا حصل عنده تواكل، وربما يحصل أكل لحقوق ورثة من بعدهم من والدين أو من من أبناء بسبب هذا الخلط في هذه الأموال.
ترى هذه الاعتراضات اللي ذكرتها ألغيتها أنا يوم قلت إذا عرف من حالهما تدين، إذا عرف من حالهما نخوة، إذا عرف من حالهما مروءة، إذا علم أنهما إذا عرف منهما أنهما لن يظلم أحدهما الآخر ولن يظلم غيرهما من أصحاب الحقوق عليهما. نعم 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 هناك ذمتان ماليتان مختلفتان للزوجة والزوج، لكل واحد منهما الحق بعد وفاء الحقوق وأداء ما عليه أن يتصرف في ماله كيفما شاء بالطريقة التي شرعها الله عز وجل ووجه الشرع إليها، واحتياجاته الفردية والشخصية من لباس أو غيره. نعم المرأة مكفولة، نعم المرأة مكفولة من زوجها ولو كانت أغنى أغنياء البلاد.
نعم
المرأة، وهذا من عظمة الإسلام، هذا من عظمة الشريعة.
نعم
البنت مكفولة في بيت أبيها ولو كانت غنية ولها تركة، حتى وجه الشرع إلى أن لو كان القائم على أموال البنت يتيمة مثلا أو عندها أموال قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل
بالمعروف.
فالبنت مكفولة في بيت أبيها ثم هي مكفولة في بيت زوجها ثم إن مات زوجها أو طلقت أو كبرا فهي مكفولة من أبنائها أو من إخوانها. فإذا عجز كل هؤلاء عن كفالتها كفلها بيت المال. فالمرأة عندنا مكفولة في كل وضع في كل حال ولو كانت أغنى الأغنياء. ونسأل أي امرأة من نسائنا تدخل دخل 100,000 كل شهر ويعطيها زوجها 500 تقول هذه 500
أشرف منها
أحب إلي من 100,000 التي تأتيني هكذا.
صحيح.
وهذا هو الشعور الذي كلنا نتكلم عنه أن الموضوع أكبر من قضية احتياجات مادية في الأكل والشرب والجماع والنفقة.
صحيح.
هو موضوع أكبر. إن أعطاها علمت أنها مسؤولة منه.
وهذا السؤال الذي أريد أن أطرحه. نعم. هناك حقوق مالية وذمم مالية مختلفة ولكن كيف ينبغي أن يستثمر المال؟
نعم.
لتحقيق أهداف الحياة.
نعم.
الزوجية.
نعم.
ليس لمجرد الأكل والشرب والنوم وإلى آخره.
هو تغيير المفهوم أخي أحمد. هي القضية لو تلحظ نحن منذ أن بدأنا هذا البرنامج المبارك جزاك الله خير ونحن نوجه أنفسنا والآخرين إلى معنى الفهم للطبيعة الإنسانية. إلى معنى الفروق الفردية بين الاثنين.
نعم.
إذا علم الرجل أنه إذا أنفق شعر بأنه باذل ومعطاء وأنه يقوم على شأن بيته. لكن هذا لا يمنع في يوم من الأيام أن تقول المرأة أنا بعزمك على العشاء اليوم وهي التي تدفع يعني أموال العشاء. ترى هذا ما يقدح في هذا يعني
لا
شعور,
لا لا
شعور الرجل بأنه المعطاء الباذل. لكن هذا الأصل, هذا إعادة تصحيح مفهوم الحياة المادية بين الزوجين.
تبديل الأدوار سيؤدي إلى خلل عنده وعندها.
فتح الله.
سيشعر هو
سيشعر بالنقص من جهة وستشعر هي بأنها المنفقة فماذا كسبت منك.
هذا النقص الشيخ الذي يشعر به الزوج هل هو الذي يفسر سوء أخلاق الزوج في بعض الأحيان عندما تصبح الزوجة هي المنفقة على الأسرة؟ تقول كثير من الزوجات مذ بدأت بالإنفاق أنا على الأسرة وصار هو عاطلا عن العمل ساء خلقه بدل أن يشكرني بدأ يضطهدني.
نعم. هذا وجه عند بعض الرجال لكن بعض الآخر ينعزل, البعض الآخر ينسحب, البعض الآخر يعني يشعر بالخجل الشديد جدا فتصبح طلباته أقل ورغباته أضعف ولا يستطيع أن يأكل بحريته. وهذا شعور بيصيب يعني شرائح متعددة. هذا النوع الذي ذكرته نوع عدواني عنده ما يسمى بالإبدال في إدارة الضغوط فيبدل بدل يجتهد في أن يعدل من أحواله النفسية عن طريق طلب العمل
يفرغ هذا الضغط في أسطول
فيبدله يبدل هذا الإشكالية التي عنده إلى العدائية على الزوجة والعدوانية عليه وعلى أولاده. لكن ليس كل رجال كذلك.
لا شك.
بعض الرجال يشعر بالثناء الشديد جدا لدرجة أنه يفقد التحكم في البيت
يتنازل عن ما يراه الأخطاء.
حتى أني أسمع من بعض الرجال كلام يعني يخرجهم عن دائرة الرجال.
مثل
أن يسمح لها بالخروج بأي لباس, أن يترك لها الكلام لا يدخل عليها أثناء ما تتكلم
يعني يشعر أنه بفقدانه هذا الإنفاق فقد حق الأمر والنهي والإدارة والقوامة.
ولتذكر نحن في حلقة القوامة قلنا الباء هذه ليست باء السبب. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا خرج مخرج الغالب. لكن القوامة حق شرعي للرجل أعطاه الله عز وجل إياه كما أن المهر والصداقة حق شرعي للمرأة أعطاه الله جل جلاله إياه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
وهذا النداء للأخوات إذا أنفقت على زوجك على زوجك فليس الإنفاق ثمنا لسحب بساط القوامة من تحت قدميه.
الله يفتح عليك. الله فتستأذن إذا خرجت وتأذن وتستأذن إذا
مهما تفضلت عليه.
إذا دخلت زينب امرأة ابن مسعود والحديث جميل خبر جميل وتلطف عليه الصلاة والسلام تلطفا رائعا. قال له بلال يا رسول الله زينب بالباب. قال أي الزيانيب أي زينب كثيرات صلى الله عليه وسلم. فقال زينب امرأة ابن مسعود فدخلت عليه قالت يا رسول الله إن ابن مسعود ما عرفت يعني قليل المال وصحته ضعيفة وكان يطلع على النخلة يعني تتحرك به رضي الله تعالى وقدماه أثقل عند الله من جبل أحد رضي الله عن عبد الله بن مسعود أحد العبادين الأربعة الكبار رضي الله عنه وأرضاه. فقالت فهل أنفق عليه وعلى ولده بالمعروف؟ قال هي صدقة ورحم، يعني صدقة وبر، يعني ستحصلين على أجر الصدقة والأجر على المتصدق عليه وتحصلين في نفس الوقت على يعني أجر البذل للزوج والعطاء له. ولتلحظ إلى حال أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم يرضى عليه الصلاة والسلام تمام النفقة منها إلا أن عمل في ماله، اتجر في ماله وأخذ أجرة على العمل في المال، ومن هذه الأجرة ينفق على بيته.
إذن هو من كسبه، هو من كسبه.
فإن بادرت المرأة بمزيد فضل أو بعطاء أو ببذل أو بمحبة أو بود، فليفهم الزوج أن هذا ليس سحبا لبساط المسؤولية منك ولا القوامة، ولتفهم المرأة أن هذا إن كان محض فضل منك لكنه ليس منا ولا
يعني
قهرا للزوج ولا سحبا لمسؤولياته ولا استبدالا للأدوار بينهم، فقد علم كل أناس المشروع.
أيضا هناك أيضا مشكلة أخرى عندما تنفق المرأة على زوجها، فيؤدي هذا الإنفاق بمشاركة المرأة لزوجها إلى توسعة، لكن عندما تؤدي هذه التوسعة إلى إقحام الأسرة في مستوى معيشي، سيعجز الزوج بعد نفاذ أموال زوجته عن الاستمرار في هذا المستوى. هنا تكون الزوجة أرادت خيرا ولكنها أقحمت الأسرة فيما يعني سيشق عليها في المستقبل.
نعم صحيح. احنا عندنا مشكلتان كبيرتان تعصف بالبيوت المتعلقة بالمال. طبعا الأمر الكبير سبب الفهم، سبب عدم فهم طبيعة عمل المرأة أو حقوقها المالية أو ذمتها الخاصة أو غيره، أو أموالها التركة تريد تعطي أهلها، تعطي أختها، تعطي كذا. طيب لكن عندنا مشكلتين كبيرتين. المشكلة الأولى الفخر بالمال، وهو شعور طاغي، فتنة أمتي في المال. هو قال فتنة الرجال في النساء، لكن فتنة الرجال والنساء معا في المال. فالناس تعشق الفخر أخي، تعشق الفخر بالثياب، بالسيارات، بالبنايات، بالبيوت،
بالأنساب.
لكن من جهة المال هذه أشياء تشترى بالمال، والناس تنظر إلى صاحب المال أنه صاحب سطوة. ولله در عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كانوا من أغنى أغنياء العالم، لكن كانوا إذا رأيتهم رأيت فيهم التواضع ولا يتقدمون على الناس بسبب أموالهم. الأمر الثاني المتعلق بالفخر والبذخ، في أمر ثاني ناحية ثانية، قلة الإيمان المتعلقة بالخوف من المستقبل. ولكأن الله عز وجل
الأمن المالي
ولكأن الله عز وجل لم يعطهم، ولكأن الله عز وجل لم ينم عليهم، لكأنهم لم يعرفوا ربهم، لكأنهم يقولون لابد أن نأخذ الحيطة والحذر منه، فإنه سيأتينا بمصائب، سيأتينا بمشاكل، سيأتينا
أما عودكم الكفاية طيلة هذه السنوات.
أحسنت. هاتان مشكلتان عظيمتان، واحدة إيمانية متعلقة بتمال التوكل على الله. لا أقول كما يقول بعض الناس أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، لا ما في مانع، لكن أن تكون جل اهتماماتك حفظ الأموال عشان الأولاد والجامعة، حفظ الأموال عشان
المستقبل الدائم،
الخوف الدائم من المستقبل لدرجة أن تأخذ الحيطة من ربك جل جلاله. هو عودك، كنت فقيرا فأغناك، وكنت مريضا فشفاك، وكنت متفردا فزوجك، وكنت متزوجا فأخدمك، وكنت بغير خدمة فأعطاك الولد، وإن كنت يعني قل بلسان الحال والمقال الحمد لله على كل حال، واستخدم نعمة.
لأن هذا القلق من عدم الأمن المالي سينعكس
على سلوكك
سلبا على سلوكك في الأسرة، وربما يؤدي إلى البخل، وهذا يوقعك في مشكلات تربوية أخرى. كلمة يا شيخ أخيرة يعني قبل أن نختم هذه الحلقة ولم يبقى إلا دقيقة واحدة، الإنفاق هذا أليس إنفاقا مأجورا من قبل الله عز وجل؟
الله أكبر.
هذا الرجل الذي ينفق وهو يتسخط مصاريف، والأولاد يمرضوا، والزوجة عايزة لها مطالبها، والبيت عايزة مطالبه، هذا التسخط ألا يضيع الأجر؟ نريد دقيقة واحدة.
يضيع الأجر ويضيع العمر ويضيع المهابة ويسقط الاحترام ويشعر الزوجة بالازدراء والاحتقار ويشعر الأولاد بأنهم عبء على أبيهم. ولذلك من النصائح التي تقدم إلى الآباء والأمهات ترى لا تذكروا مشاكلكم أمام أولادكم ولا سيما الأمالية، ولا تذكروا دوامكم الوظائف بطريقة سلبية، لأن الولد أول ما يقع في قلبه أبي يذهب إلى الدوام. لماذا؟ ليش يذهب أبي للشغل والعمل؟ حتى يأتي بالأموال. طيب أبي يذهب إلى الدوام متضررا متألما، لولا وجودي أنا ما كان أبي راح تضرر وتألم،
سيشعر الطفل بالذنب،
فبالتالي لا يطلب شيئا ولا ويشعر دائما بالاحتياج ويتطلع إلى ما بين في عند الآخرين ويحاول أن دائما أن يعمل الأشياء التي يحب فقط دون الأشياء التي تجبر عليه. ولذلك الصينيون ونحن أولى بهذا منهم يقولون أحبب الأشياء التي تعملها حتى تعمل في يوم الأشياء الشيء الذي تحبه، فلا بد أن نرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ونستجيب
إلى أن يتيسر لنا
حتى يتيسر لنا أن نقوم بعمل التي ينبغي أن نفهم أن كثرة البذخ والاقتراض من البنوك أخي أحمد بحل وبحرمة وبفائدة ومن غير فائدة. والأصل أن مذهب الأئمة الأربعة المنع أن مذهب الأئمة الأربعة المنع من الاقتراض إلا للحاجة وليس لتطوير الأوضاع وتغيير السيارة وتبديل زينة البيت.
لا نتحدث عن القروض الربوية، نتحدث عن القروض الحسنة،
القروض الشرعية.
أيوة
لا يحل القرض إلا لحاجة،
لا يحل
إلا لحاجة. ورد العليا خير من رد السفلى والمعطي أولى من المتصدق عليه. فينبغي عدم البذخ وعدم الإسراف، وينبغي أن يكون أحدهما أكثر وعيا من الآخر، فلو كان مبذرا مسرفا تكون الأخرى عندها شيء من الضبط ومحاولة السيطرة على الأمور، أو العكس، ويا وإلهما لو كان كلاهما مبذرين مسرفين
سفيهين
في الإنفاق. فإذا كان أحدهما كذلك تحاول الأخرى أن تعيد هذا التوازن إلى الحياة بينهما، يحذر من البذخ والإسراف ويحذر من إساءة الظن بالله جل جلاله، فهو المتكفل على كل نفس برزقها وأجلها وشقاوتها وسعادتها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبه هو الحي القيوم جل جلاله قوام حياتنا به سبحانه وتعالى، فنطلب الرزق منه. والذي قال علي إن صح عنه رضي الله عنه ورضاه كيف أخشى الفقر وأنا عبد الغني.
الله يجزيكم خير،
بارك الله فيكم
وبارك فيكم.
أحسن.
هذا الحقوق المالية إذا أديت على نحو صحيح ستؤدي إلى طمأنينة في الأسرة، إضافة إلى عوامل أخرى غير الحقوق المالية، وهذه الطمأنينة ما يمكن أن يسمى بالأمن الزواجي، هي ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله. مشاهدين أعزاء، أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى الباحث في العلوم الشرعية على ما قدمه لنا من فوائد، وأشكركم كذلك على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.